نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، من تأمل في ديننا الحنيف وجد أن المسلم بتأمل آيات قليلة والعمل بها يمكن أن يستقيم، ووجد أن أمر هذا الدين لا يحتاج إلى كثير كلام، لكنه يحتاج إلى عمل والتزام بما قال الله عز وجل. كنت أتأمل في آية عدد كلماتها قليل، لكن إصلاحها مع وجه من شأننا أمر عظيم، لكن العبرة بأن نستمع ونعمل بما قال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يتكلم على الناس فيقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية لو تأملتها المجتمعات المسلمة واستقامت عليها لصلح أمرها واستقام شأنها. فالله سبحانه وتعالى يبين أن كثيرا من كلام الناس لا فائدة فيه، وبخاصة إذا كان نجوى وسرا، لأن غالب ما يكون في السر والنجوى يكون بعيدا عن الاستقامة، لأن الناس بطبيعتهم إذا تكلموا في الخير لا يخافون أن يسمعهم أحد فرفعوا به أصواتهم أو تكلموا أمام غيرهم. لكن المناجاة والسر في الغالب عندما يكون هناك شر وهناك تآمر وهناك أفعال ليست بالمستقيمة. ولذلك الله عز وجل يقرر، وهو الصادق سبحانه وتعالى الذي كلامه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيبين أن كثيرا مما يقع في نجوى الناس وفي أسرارهم وفي التناجي بينهم لا خير فيه إلا أن يكون فيه ثلاثة أمور: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا استثناء من عدم الخيرية التي تقع في المسارة والكلام بين الناس، فبين أن هذه الأفعال الثلاثة هي التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. لا خير في كثير من أجواهم، أي أن كثيرا من الكلام لغو لا فائدة فيه، إما في الوزر وإما في أقل أحواله ألا يكون فيه فائدة، إما أن يكون في محرم أو في غيبة أو في نميمة أو في انتهاك أعراض أو في أمر بمنكر أو نهي عن معروف أو غير ذلك مما يتسار به الناس ويؤدي إلى استفحال الشر في المجتمعات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. أو بيّن الله سبحانه وتعالى: انظر إلى هذه الأشياء الثلاثة تجدها جميعا متعلقة بمنفعة الناس ومصلحة الناس، صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكلها من النفع المتعدي، لأنه يتكلم سبحانه وتعالى هنا عن العلاقة بين الناس، ولم يقل الصلاة ولم يقل الصيام، لأن هذه فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ربما ينجح في الاختبار بينه وبين الله عز وجل بأن يصلي وأن يصوم ويصلح في أمر العبادات، لكنه ربما يفشل فشلا ذريعا في التعامل مع الناس بأن يسيء إليهم وأن يفسد بينهم وأن يحرك بينهم وأن لا ينفعهم. وهذه مسألة إن دلت على شيء تدل على خلل في العبادة، لأن سنة الله عز وجل استقامة المعاملة واستقامة العبادة، وإن الخلل في المعاملة يدل على الخلل في العبادة، وأن هذا الدين الكريم ليس عبادة فقط، وإنما هو دين يشمل الدنيا بأجمعها ويشمل جميع التعاملات التي يتعامل بها الناس من أخلاقيات تجري بينهم، من جيرة، من صداقة، من علاقة بين الزوج وزوجه، من علاقة بين الولد ووالده، من علاقة بين الأقارب والمحارم وغيرها. فهذا الدين نظم لنا حياتنا تنظيما كاملا، لو اتبعنا ما أمر الله عز وجل لاستقامت تلك الحياة التي نعاني فيها جميعا بسبب عدم الاستقامة. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتعلم أن يكون تدخلنا وأسرارنا وكلامنا أن يكون بالمعروف. وقديما قالوا بأنه إذا لم تنفع فلا تضر، وأما الجاهلي فيقول بأنه إذا لم تنفع فضر. هذه قاعدة أهل الجاهلية، بعض الناس لا يستطيع أن ينفع الناس، لكنه يستطيع أن يسكت وأن يكتم ما عنده من الشر عن الناس، وهذا صدق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة صدقة. سلامة أي مفصل في الجسد، أنه ينبغي على الإنسان في كل يوم أن يتصدق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم على كل إنسان أن يتصدق على ما خلق الله عز وجل له من تلك الأعضاء الكريمة. فيقول الصحابة بعض الناس لا يستطيع، فيقول يعمل فيتصدق، لا يستطيع فتعين الرجل على دابته، بل تبسمك في وجه أخيك صدقة، بل كفك الأذى عن أخيك صدقة. ولذلك المثل الذي يجري بين الناس في قولهم نوم الظالم عبادة، يصلح لو أراد الظالم أن يمنع ظلمه عن الناس بالنوم لكان نومه عبادة. فإذا أنت والإنسان أن يكف لسانه، لا يستطيع أن ينفع الناس، لا يستطيع أن يأمرهم بمعروف، لا يستطيع أن ينهى عن منكر، لا يستطيع أن يعلمهم شيئا، فأقل الأحوال أمرت الشريعة أن تكف أذاك عن الآخرين وأن تحبس ما عندك من شر، فهذه نفسها تعتبر عبادة، ومجاهدتك نفسك فيها يعتبر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعجز عنه أحد من الناس مطلقا. ولذلك هذه الشريعة الكريمة أقامت الحجة على الناس حجة بينة، لا يستطيع أحد أن يقول لا أستطيع إلا ونقله إلى مرحلة بعدها حتى تقام الحجة، ولله الحجة البالغة على الناس أجمعين. يأتي يقول تصدق، لا أستطيع ليس عندي، طيب اعمل حتى تستطيع أن تتصدق، لا أستطيع عاجز عن العمل أو عاطل لا أجد عملا، طيب لا تستطيع هذا، تساعد برأيك بجاهك بيدك، ولو أن تعين أخاك على دبته، ولو أن ترفع معه شيء، ولو أن تسير معه إلى مصلحة من المصالح أو أمر من الأمور، أو أن تدفع في خير أو غير ذلك، لا تستطيع تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تستطيع كفك الأذى عن أخيك يعتبر صدقة ويعتبر معروفا. ولذلك هذه الآية بينت أنه ينبغي على الناس أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإنما ينبغي أن يتناجوا بالبر والتقوى حتى تكتب هذه الحسنات. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن الأعمال لا تصلح ولا تقبل إلا إذا كانت لرضا ولوجه الله سبحانه وتعالى، فأنت مطلوب منك أن تعمل عملا صالحا وأن يكون لوجه الله لا لوجه أحد من الناس، ولا رياء ولا سمعة، ولا ليقال بأن فلانا يفعل كذا من الخير أو غيره، ينبغي أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نخلص هذه القلوب لوجهه سبحانه وتعالى. وإن من أشد ما وقع فيه الفساد بين المسلمين التعامل بينهم، ربما تجد من يتعلم ومن يدرس العلم ربما تجد حفاظا لكتاب الله عز وجل، بل تجد حفاظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد من يحفظ البخاري ومسلما، بل من يحفظ الكتب الستة وغيرها. ربما تجد عبادا، ربما تجد صواما، ربما تجد قائمين يقومون لله بالليل، لكنك تجد فشلا ذريعا عند عامة الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، تجد فشلا ذريعا في التعامل والأخلاقيات بين الناس، في العلاقات التي بينهم، وفي التعامل بالدرهم والدينار، وفي الأمانة، وفي عدم السرقة، وفي عدم الغش، وفي الصدق، وفي النصيحة، وفي غيرها. جل ابتلاء الناس في هذا. ربما تجد الرجل مصليا دينا، لكنه يكذب، لكنه يغش، لكنه ينم، لكنه يرتشي، لكنه يأكل المال الحرام، لكنه يطعن في جاره وصاحبه، لكنه يحرش بين الناس، لكنه يفسد بين الناس، لكنه يقطع أرحامه، لكنه فتتعجب من ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن يكون شقنا مائلا، فالذي يأتي هذا بشق العبادة ولا يأتي بشق المعاملة، وهذه كأنها علمانية واقعة بين الناس عمليا، العلمانية الفاسدة التي فصلت الدين عن الدولة، وفصلت الدين عن الحياة، وأرادت أن تجعل الدين في ركن من أركان المسجد، كما الدين النصراني في أركان الكنيسة. ودين الله عز وجل إنما هو دين للحياة، أن ينطلق به المسلم في جميع تعاملاته، في مسجده وفي مكتبه وفي بيته وفي القانون وفي الاقتصاد وفي كل الأعمال يدخل فيها ذلك الدين الكريم. وبالتالي عندما تفصله تجعل المعاملة نقرة وعملا غير العبادة، تتعبد وتحرص على العبادة، تحرص على الصلاة والصيام، لكنك لا تحرص على الصدق، ولا تحرص على أكل الحلال، ولا تحرص على مساعدة الناس ومعاونتهم، بل بالعكس تسعى في ضد ذلك. فهذا تناقض، وربما علمانية واقعة في أعمال الناس، من فصلهم بين العمل والعبادة، من فصلهم بين الأخلاق والعبادة، من فصلهم بين العبادة والمعاملة، وهي شيء واحد. والله عز وجل عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أراد مجرد الصلاة، وما أراد مجرد الزكاة، وإنما أراد العبودية الكاملة. ادخلوا في السلم كافة، بأن تدخلوا في دين الله عز وجل بعباداتكم وأخلاقكم وعقائدكم ومعاملاتكم، بأن تكون جميعا مطابقة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الآية الكريمة تبين أن الإصلاح بين الناس من الأعمال الطيبة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن فساد ذات البين، يقول ألا هي الحالقة، وإنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فساد ذات البين بين المؤمنين والتحريش بينهم عكس ما أمر الله عز وجل، أن الله أمر بالإصلاح بين المؤمنين. ولذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة للإصلاح بين المؤمنين أو المسلمين. ليس هناك خطوة أبرك وأفضل وأحب إلى الله عز وجل من خطوة من أجل الإصلاح بين ذات البين، لأن فساد ذات البين ينتج عنه من الشر العميم ما لا ينتج عن ترك بعض العبادات. ربما لو أن إنسانا ترك عبادة من العبادات أو قصر فيها، إنما يكون وبالها على نفسه، وإنما تكون عقوبتها على نفسه، فيكون ضررها وشررها على ذاته لا يتعداه. أما ما يقع بين الناس من فساد ذات البين فكم يتعدى، يصل إلى سفك الدماء ويصل إلى إفساد المجتمعات وإفساد العلاقات وإفساد الأموال وغيرها، فيذهب بكل أمور الناس حتى بدينهم، حتى بعد ذلك ربما يؤدي هذا الفساد إلى عدم أن يأمن الإنسان على دينه، فلا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يأتي بتلك العبادات عندما تقع الفوضى ويقع البغضاء بين أفراد المجتمع ويقع التحارب ويقع سفك الدماء وغير ذلك. كل ذلك من إفساد ذات البين وعدم إصلاح هذا. وهذا كله إنما ينتج من أمرين: من محبة الدنيا وإيثارها على الآخرة، وعدم إخلاص النية لله عز وجل. هذا الفساد الذي يقع بين الناس إنما يقع بسبب أنك تريد أن تحصل على حق غيرك. ما الذي يؤدي إلى الفساد بين الناس؟ ما الذي يؤدي إلى التحريش بين الناس؟ ما الذي يؤدي إلى الخصومة بين الناس؟ إنما يؤدي بسبب التعدي. لو أن كل إنسان حصل على حقه ووقف عنده لما وقع تعدي ولما وقع التعادي والتخاصم بين الناس. لكن أنت عندما تتعدى على حقي فلا شك أن ذلك سيوقع الغضب في قلبي، وسأدافع عن حقي وسأقوم أجادلك أولا وأخاصمك، وبعدها ربما يقع ما يقع بسبب التعدي. وأنت لما تعديت؟ لمحبة الدنيا في قلبك، لأنه غالب ما يقع بسبب محبة الدنيا، بسبب الحصول على الأموال أو المناصب أو الكراسي أو الجاه أو غير ذلك مما لا يستحقه الإنسان، فيحاول أن يقتنصه أو يحاول أن يسرقه أو يحاول أن يخطفه، فيتعدى على غيره فيقوم من اعتدي عليه فتقع المخاصمة. ولو أن كل إنسان التزم حقه والتزم بكتاب الله وسنة النبي ولم يتعدى ولم يتجاوز ما وقعت المخاصمة بين الناس، ولو أن كل إنسان نظر إلى الله في عمله وعلم أن ما سيأخذه اليوم بغير حق سيحاسب عليه عند الله عز وجل، وحينئذ لن تكون المحاسبة بالدراهم ولا بالدنانير، وإنما ستكون بالحسنات والسيئات، وسيكون أحوج ما يكون إلى ذلك. ولو علم أن هذه الدنيا زينة الحياة الدنيا إنما هي فترة قصيرة يسيرة، وأنه بعدها سينقلب إلى الله عز وجل، وأنها دار اختبار ودار امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم ننقلب إلى ربنا سبحانه وتعالى بعد سنوات، والواحد منا في قبره، أناس كانوا بيننا أصبحوا في قبورهم، ونحن سيأتي يوم لا بد أن ندخل هذه الحفرة، وكلنا يعلم ذلك جيدا، لكننا نتناسى أو ننسى. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، أي أنه يقين عند كل الناس، كلنا نراه يوميا في أقاربنا وفي أحبائنا وفي أصدقائنا وفي البشرية عموما، وما رأينا أحدا مخلدا، وإنما رأينا الناس يموت بعضهم خلف بعض، وبالتالي سيأتي الدور علينا، لكن نتناسى ونتشبع بشهوات هذه الحياة فتمتلئ بها قلوبنا، وننسى الآخرة والدار الآخرة ودار الحيوان، وتصبح الدنيا هي أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا نخاف من الله عز وجل، نسينا الآخرة فنجري وراء شهواتنا وما تؤدي إليه تلك الشهوات من الخصومات ومن التقاتل ومن سفك الدماء وغيرها من التباغض. ولذلك أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بالآخرة، وبأننا سننقلب إلى الله سبحانه وتعالى، وبأن لا نتعدى، لأن التعدي والتجاوز يؤدي إلى انتقام الله عز وجل وإلى غضب الله عز وجل، والاستقامة على منهج الله تؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى وتؤدي إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقرنا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح أقوالنا وأصلح أعمالنا وأصلح عقائدنا وأصلح عباداتنا وأصلح أعمالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك التوفيق ونسألك الجنة ونسألك الفردوس الأعلى. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم ألقي المحبة والألفة بيننا يا رب العالمين. اللهم رد المنافقين والخائنين على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره. اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن دماءنا وأموالنا ودماء وأموال المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن دماءنا وأموالنا يا رب العالمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا غفور اغفر لنا. اللهم جئنا إليك متعبدين قاصدين رحمتك، فاللهم ردنا مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بالخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد وأهله بالشر فاجعل تدبيره تدبيره واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.